أهلا بكم في جولة تحليلية جديدة. صراحة أنا اليوم جدا متحمس لأن المصادر اللي بين أيدينا دسمة ومثيرة للاهتمام. نحن نغوص اليوم في حزمة تقارير وأخبار من مجلة بايولوجيك، وتحديدا العدد 66 الصادر في 10 يونيو 2026.
أهلا بك. فعلا يعني تقارير اليوم تلتقط نبض التغيير في العالم بطريقة غريبة ومترابطة جدا.
بالضبط، مهمتنا اليوم هي فهم كيف أن التكنولوجيا تتحول من مجرد شاشات وخوارزميات باردة إلى أداة لتعزيز إنسانيتنا، يعني من الشوارع التي نمشي فيها للسيارات التي نقودها والسياسة وحتى أجسادنا.
صحيح، والرابط الخفي بين كل هذه الملفات هو فكرة التحول أو إعادة التموضع، يعني كيف أن الدول والشركات وحتى المنتجات الكلاسيكية تضطر لإعادة ابتكار نفسها عشان تنجو في هذا العالم السريع.
طيب، خلينا نبدأ من البيئة الأكبر اللي نعيش فيها، المدينة. التقارير تتحدث عن حدث المدينة الذكية بالدار البيضاء في دورتها 10 التي تقام في 10 و11 من يونيو. الأرقام ضخمة، يعني نتحدث عن 42 ألف مشارك و181 مدينة.
أرقام تلفت الانتباه فعلا، بس الأهم من الأرقام هو المفهوم الجديد اللي يطرحونه، وهو المدينة الذكية المعززة.
إيه، هنا النقطة. في السابق كنا نعتقد أن المدينة الذكية هي مجرد كاميرات مراقبة وإنترنت سريع. الآن يتحدثون عن التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي كأداة للإدماج الاجتماعي. بالصراحة، مصطلح توأم رقمي يبدو يعني جاف ومعقد شوي.
هو قد يبدو معقداً، لكن فكرته بسيطة. التوأم الرقمي هو ببساطة نسخة افتراضية حية من المدينة. تخيل أننا نأخذ بيانات حقيقية ومباشرة من الشوارع والمباني ونضعها في هذا النموذج.
يعني مثل لعبة فيديو لمحاكاة المدن.
بالضبط، لكنها مبنية على بيانات واقعية. يعني لو أراد المخططون إغلاق شارع لبناء حديقة، بدلاً من إغلاقه في الواقع والتسبب في أزمة سير خانقة قد تعطل العمال عن وظائفهم، يجربون ذلك على التوأم الرقمي أولاً.
يا سلام، يعني هي مساحة آمنة للفشل الافتراضي لتجنب كارثة في العالم الحقيقي.
تماماً، التكنولوجيا هنا تصبح أداة لحماية النسيج الاجتماعي من القرارات العشوائية اللي ممكن تهمج بعض الفئات.
هذا يذكرني بترقية الهواتف الذكية. يعني قديماً كنا نهتم فقط بسرعة المعالج، وهذا يمثل البنية التحتية الصلبة للمدينة. اليوم نهتم بمدى فهم الهاتف لروتيننا، وهذا هو الإدماج الاجتماعي.
تشبيه ممتاز صراحة. المدينة الذكية اليوم تفشل لو لم تكن قادرة على فهم مواطنيها والتفاعل معهم. التكنولوجيا بدون إدماج تخلق يعني فجوات طبقية رقمية كبيرة.
وهذا يقودنا لخبر آخر لافت في المصادر عن شابان مغربيان أطلق منصة رقمية اسمها صوتي. الهدف هو تبسيط المعلومة السياسية والقانونية لمحاربة العزوف، خصوصاً عند الشباب.
خطوة ذكية جداً. اللامبالاة السياسية غالباً تبدأ من حاجز اللغة. المصطلحات القانونية المعقدة تنفر الناس.
بس سؤالي هنا، يعني هل التبسيط الرقمي مجرد تطبيق بلغة سهلة كافياً حقاً لجعل الشباب يهتمون بالسياسة ويشاركون في الانتخابات؟
شوف، هو أكيد ليس عصاً سحرياً ستحل المشكلة في يوم وليلة، لكنه يكسر الجدار الأول. عندما تترجم قراراً حكومياً معقداً إلى لغة يفهمها الشاب العادي، أنت تخبره أن هذا القرار سيؤثر على سعر قهوته غداً أو على فرصة عمله.
فيتحول من متفرج إلى شخص معني بالأمر.
بالضبط، وإذا ربطنا هذا بالمدينة الذكية، المواطن المنخرط سياسياً واجتماعياً هو حجر الزاوية لأي مدينة معززة حقيقية.
جميل، إذن التكنولوجيا هنا تمكن الأفراد محلياً، لكن لو انتقلنا للصورة الأكبر، الاقتصاد العالمي، نجد أن التكنولوجيا تستخدم للسيطرة على الانتباه. يعني المصادر تشير لاستعداد المغرب لاحتضان معرض التجارة الإلكترونية في ديسمبر لدعم الشركات الصغرى.
صحيح، الاقتصاد الرقمي ينمو بسرعة، لكن اللعبة الحقيقية تتغير عند العمالقة. مثلاً شركة إيباي تحاول الآن إعادة التموضع من خلال التركيز على التسوق المباشر،
اللي هو اللايف شوبينج، يعني البث المباشر لبيع المنتجات.
إي نعم، الموضوع لم يعد مجرد كتالوج صور تضغط عليه وتشتري، هم يحولون الشراء إلى تجربة ترفيهية تفاعلية.
يعني يحاولون اللعب على اقتصاد الانتباه، من يمسك بانتباهك أطول فترة يمسك بمحفظتك.
تماماً، جرعات الدوبامين التي تحصل عليها من التفاعل مع البائع والمشاهدين الآخرين تجعل الشراء قراراً عاطفياً وممتعاً.
بس هنا تظهر مفارقة غريبة في التقارير. من جهة نرى التكنولوجيا تستخدم للترفيه والتسوق في إيباي، ومن جهة أخرى نرى سباقاً محموماً نحو الذكاء الاصطناعي. يعني شركة أوبن إي آي بعد أنثروبيك تسعى لطرح أسهمها في البورصة.
صحيح، سباق استثماري مجنون.
وفي نفس الوقت وبحيادية تامة طبعاً لما ننقل المصادر، نجد أن الولايات المتحدة تصعد ضد شركات صينية كبرى مثل علي بابا وبايدو وبي واي دي، وتوجه اتهامات بوجود روابط عسكرية. يعني التكنولوجيا صارت سلاح ولعبة ترفيهية في نفس الوقت.
هي بالفعل كذلك، والسر كله يكمن في كلمة واحدة: البيانات.
البيانات؟ كيف يعني؟
البيانات التي تجمعها المنصات الترفيهية والتجارية هي نفسها التي تدرب أعتى أنظمة الذكاء الاصطناعي. الشركة أو الدولة التي تمتلك بيانات أكثر عن سلوك البشر وتوجهاتهم تملك قوة استراتيجية هائلة.
أها، يعني الموضوع يتجاوز مجرد بيع بضائع.
بكثير، هذا ما يجعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تحديداً مسألة أمن قومي بامتياز. من يسيطر على البيانات يسيطر على المستقبل.
وهذا يجرنا مباشرة لأكبر ساحة تطبق فيها هذه المعارك التقنية والجيوسياسية، عالم السيارات.
وهذه الساحة تشهد زلزالاً حرفياً.
فعلاً، التقارير تتحدث عن صعود سيارة زيكر 9 إكس الصينية. تخيلي، تصدرت مبيعات فئة السيارات الفاخرة اللي يبلغ سعرها حوالي 73 ألف دولار لسبعة أشهر متتالية. أطلقوا عليها كولينان الصين.
هذا اللقب يختزل كل شيء، كغلب علامة حديثة على علامات أوروبية عريقة في عقر دارها. الفخامة ليس بالأمر السهل.
طيب، كيف حصل هذا؟ العلامات الأوروبية لها تاريخ قرن في صناعة المحركات الفاخرة.
لأن تعريف الفخامة نفسه تغير. قديماً، الفخامة كانت محركاً معقداً وصوت عادم مميز. اليوم، مع السيارات الكهربائية، المحرك أصبح بسيطاً والملعب استوى.
يعني المنافسة انتقلت من الهندسة الميكانيكية إلى الشاشات والبرمجيات.
بالضبط، الفخامة اليوم هي سرعة استجابة الشاشة والقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي المدمج. والشركات الصينية بحكم خبرتها في الهواتف والتكنولوجيا تتفوق في هذا المجال حالياً.
وهذا يفسر الارتباك الغربي اللي نقرأ عنه. يعني مرسيدس تعيد ضبط استراتيجيتها وتقدم سيارة جي إل سي 2027 بأسعار أقل عشان تنافس.
صحيح، وأودي تراهن على التمسك بالفخامة الكلاسيكية في طرازات كيو 7. كل شركة تحاول النجاة بطريقتها.
بس الطريقة الأغرب للنجاة هي اللي عملتها شركة ميتسوبيشي. المصادر تقول إنهم أطلقوا سيارة جديدة بالاعتماد كلياً على منصة نيسان ليف. يسمون هذه السياسة هندسة الشارة.
البادج انجينيرينج.
صراحة هذا المفهوم يضحكني، يشبه أنك تستخدم نفس وصفة الكعكة الأساسية اللي تخبزها دائماً، بس تغير غلاف الزينة الخارجي، وتضع كريمة جديدة، فالناس تعتقد أنها حلوى جديدة تماماً.
تشبيرك في محله تماماً، لكن خلف هذه الكعكة أسباب اقتصادية قاهرة. تكلفة تطوير منصة سيارة كهربائية جديدة تكلف مليارات الدولارات وسنوات من البحث.
يعني ميتسوبيشي اختارت الطريق الأقصر والأرخص.
هي مسألة بقاء، إما أن تدفع مليارات لا تملكها أو تستعير المنصة الناجحة من حليفتك نيسان وتغير الهيكل الخارجي. هذا يقلل تكاليف التطوير بنسب هائلة.
طيب، وما دمنا في عالم السيارات، في لاعب جديد دخل اللعبة بقوة وبشكل غير متوقع: المكسيك.
نعم، سيارة أولينيا وان.
بالضبط، الرئيسة المكسيكية كلوديا شيمباوم قادت بنفسها النموذج العملي الأول للسيارة بعد 18 شهراً فقط من الإعلان عنها. الهدف هو تنقل حضري منخفض التكلفة. بس ليش يعني هذا الخبر مهم عالمياً؟
لأن المكسيك هنا تعيد التموضع. تاريخياً، المكسيك كانت مجرب مصنع خلفي للشركات الأمريكية لتوفير العمالة الرخيصة.
أها، والآن يقولون نحن نصنع سيارتنا الوطنية بأنفسنا.
صحيح، امتلاك المكسيك لسيارة وطنية في هذا التوقيت هو إعلان أن التكنولوجيا الخضراء ليست حكراً على الدول الغنية. هذا قد يعيد تشكيل سلاسل التوريد الكلية في المستقبل.
جميل جداً، لكن وسط كل هذا الحديث عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل، هناك جزء في التقارير استوقفني كثيراً. التكنولوجيا تلتقي بالفن والنوستالجيا.
هذا الجزء هو المفضل لدي صراحة.
يعني هيونداي تعيد إحياء سيارتها جرانديور الكلاسيكية من عام 86 بنسخة كهربائية تحتفظ بالتصميم القديم الصارم مع مصابيح بيكسل حديثة.
النوستالجيا أصبحت سلعة قوية جداً.
بس الأغرب من هيونداي هو تعاون بورش مع شركة بيكسار. تخيلي، حولوا شخصية وودي من فيلم توي ستوري إلى سيارة بورش 911 حقيقية.
نعم، سيارة كاريرا تي، التفاصيل فيها مذهلة.
مذهلة وربما مجنونة، طلاء يدوي كامل، وابتكروا تقنية غير مسبوقة لضغط قماش جينز حقيقي على هيكل السيارة أثناء الطلاء، عشان يعطي ملمس ملابس راعي البقر. أضف لذلك المقصورة الداخلية، وكل هذا بعد نجاح سيارة سالي، اللي بيعت بـ 3.6 مليون دولار.
مبلغ خيالي لسيارة مستوحاة من كرتون.
بالضبط، سؤالي هنا، وسط كل هذا الاندفاع نحو الذكاء الاصطناعي اللي يقدر يصمم أي شيء بثواني، ليش شركات عريقة تنفق مئات الساعات من العمل اليدوي المرهق عشان تطبع ملمس جينز على سيارة؟ ما الذي يخبرنا به هذا التناقض؟
ويا والقصة اللي ورا المنتج هي السلعة الأندر، وبالتالي هي الأغلى. بورش هنا لا تبيع سيارة، هي تبير عملاً فنياً وحنيناً للماضي. الإبداع الصناعي صار يحتاج خيال بشري ليبرر قيمته.
كلام عميق. من المقياس الكبير المدن والبورصات وحروب السيارات، نصل في الختام للمقياس الشخصي جداً، معصم اليد.
الساعات الذكية.
المصادر تذكر أن سامسونج أضافت 4 مؤشرات صحية جديدة في ساعة جالكسي عبر تطبيقاتها. الموضوع لم يعد مجرد قياس للنبض، يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات معقدة على المدى الطويل.
هذا التطور يلخص كل ما تحدثنا عنه اليوم. نحن نعيش في عصر، يعني يمكن أن نسميه عصر التعزيز.
عصر التعزيز، كيف؟
مدننا تعزز بالتوأم الرقمي لتفهمنا، سياراتنا تعزز بالبرمجيات والذكريات لتعبر عنا، والآن ساعاتنا تعزز بالذكاء الاصطناعي لتحلل بيولوجيا أجسادنا بدقة كانت حكراً على المختبرات.
يا سلام، يعني التكنولوجيا فعلاً تلتحم بوجودنا وتتحول من أداة نستخدمها إلى شريك يقرأنا باستمرار.
صحيح، وهذا التحول مستمر وسريع جداً.
هذا يتركني أمام فكرة أخيرة ومثيرة للتأمل. إذا كانت مدننا وسياراتنا وحتى الساعات اللي نرتديها تتعلم باستمرار وتعزز لفهم أدق تفاصيل حياتنا وبيولوجيتنا ورغباتنا، فهل سيأتي اليوم الذي تعرف فيه هذه الأنظمة ماذا نريد وماذا نحتاج قبل أن ندرك ذلك نحن بأنفسنا؟
سؤال مخيف ومثير للاهتمام في نفس الوقت.
فعلاً، نترك هذا السؤال للمستمعين ليتأملوا فيه. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الاستكشاف المعمق، ونلتقي في جولة تحليلية قادمة.